نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. في هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف حث على تلاوة كتاب الله في كل وقت، على تلاوة كتاب الله وقراءته في كل وقت، ولا سيما في شهر رمضان، لأن الله أنزله في شهر رمضان، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فيزيد أجر تلاوته في رمضان على تلاوته في غير شهر رمضان، وتزيد تلاوته في المساجد في هذا الشهر أكثر من تلاوته في أي مكان. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني المساجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلونه يقرؤونه ويتدارسونه بينهم، يشتركون في تلاوته بأن يقرأوا بالتناوب، أو كل يقرأ ثم يتبعه الآخر فيقرأ الآيات التي قرأها، وهكذا. وكان جبريل عليه السلام ينزل في شهر رمضان كل ليلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن. فالمدارسة أيضا، وهي التلاوة المشتركة بين المسلمين في مجلس يجلسونه لذلك ويقصدونه، هذا أعظم أجرا. وكذلك من انفرد وقرأه منفردا، كل منهم ينال ما وعد الله به، لكن بشرط أن يكون ذلك بنية صادقة واحتساب للأجر والثواب في تلاوة كلام الله. يتلون كتاب الله، ولا يكفي قراءة القرآن، بل وأقاموا الصلاة، لأن القرآن يحث على العمل الصالح، وأفضل الأعمال الصلاة، والمراد الصلوات الخمس، وإقامتها الإتيان بها كما أمر الله سبحانه وتعالى في أوقاتها مع الجماعة في المساجد، كل هذا من إقامة الصلاة. ثم الخصلة الثالثة: أنفقوا مما رزقناهم. فالإنفاق على المحتاجين مطلوب في كل وقت، ولكنه في شهر رمضان يتأكد، لأن الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في رمضان أكثر من غيره. وفي مقدمة الإنفاق في سبيل الله إخراج الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، ودائما يأتي ذكر الزكاة مع ذكر الصلاة لأنها قرينتها في كتاب الله، ويكون إنفاقهم سرا وعلانية خفيا لا يراه أحد، يعطي الغني أو المنفق الفقير سرا لا يراه أحد، أو علانية إذا كان في ذلك مصلحة بأن يظهر صدقته لأجل أن يقتدي به الناس وليذكرهم بذلك ويعلمهم أن هذا الشخص محتاج، وعلانية حسب المصلحة، وكل ذلك بشرط أن يكون يرجون تجارة، النية الصالحة في ذلك كله، يرجون تجارة ربحا لن تبور لن تكسد، ترخص تجارة الآخرة رابحة على كل حال، وأما تجارة الدنيا فهي عرضة للربح والخسارة والتلف، لكن تجارة الآخرة لن تبور ولا يأخذها السراق ولا يصيبها آفة من آفات الاقتصادية، ما دام أن صاحبها أخلص لله عز وجل فيها ولم يظلم أحدا فإنها لن تبور تجارته وتصل إليه مضاعفة أضعافا كثيرة. فتلاوة كتاب الله في هذا الشهر مطلوبة ومتأكدة للصائم ليجمع بين الصيام وتلاوة القرآن، وتكون في المساجد. كان السلف الصالح إذا دخل شهر رمضان أحضروا المصاحف وتركوا مجالس العلم والفقه وأقبلوا على تلاوة القرآن، لأن شهر رمضان شهر القرآن، فيقبلون عليه تلاوة وتدبر. لا تكفي التلاوة فقط، بل لا بد من التدبر، والمراد بالتدبر فهم معاني القرآن، فهم المعاني، لأن المطلوب العمل، ولن يعمل بالقرآن إلا إذا تدبره وعرف معانيه. فيتدبر القرآن، يحاول فهم الآيات مهما استطاع، وكل على حسب ما يؤتيه الله سبحانه وتعالى من الفهم، فالعوام يستفيدون ويعرفون فيها آيات ظاهرة المعنى، يعرفها العامي والمتعلم والعالم ظاهرة المعاني، الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بطاعة الله عز وجل، النهي عن الحرام، النهي عن الزنا، عن الربا، عن السباب والشتم، النهي عن قول الزور، واضحة يعرفها كل أحد، لأن القرآن على أربعة أنواع كما قال ابن عباس: نوع يعرفه العامة، نوع يعرفه العامة، ونوع يعرفه العلماء خاصة، ونوع لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ونوع يعرف من معنى اللغة التي نزل بها، لأن القرآن نزل بالعربية، فإن كان يعرف العربية عرف معاني الآيات الواضحة. هناك آيات تحتاج إلى علم وتحتاج إلى فهم، هذه للعلماء الراسخين في العلم، وأما المعاني الظاهرة البينة هذه يعرفها كل واحد، ذكر الجنة وذكر النار كل يعرفه. فما من أحد يتدبر القرآن إلا ويعود بفائدة على حسب فهمه. وليس المقصود هو المرور على الآيات ولا يتدبرها ولا يتأملها، ثم ليس القصد أنه يعرف معانيها ولا يعمل بها، لابد من العمل. تعلم القرآن وتعليمه وتلاوته كل هذه وسائل للتدبر، والتدبر وسيلة أيضا للعمل. فتعلم القرآن وتعليمه وتلاوته وتدبره كل هذه وسائل للعمل بالقرآن، لأنك لن تستطيع أن تعمل بالقرآن وأنت لا تفهم معناه. على حسب ما آتاك الله سبحانه وتعالى وما أشكل عليك تسأل عنه أهل العلم، وهناك كتب التفسير الموثوقة، فليس الأمر بالصعب والحمد لله. فينبغي للمسلم أن يحرص على تلاوة القرآن، وأن يحضر في المساجد ويتلو القرآن في المساجد مع المسلمين يتلون كتاب الله. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، لأن المساجد هي محل التفرغ للعبادة، وأيضا جلوسه في المسجد لذكر الله وتلاوة القرآن عبادة، جلوسه في المسجد اعتكاف وعبادة لله عز وجل، لأن المساجد لها سر عظيم في الطمأنينة وحضور القلب وانقطاع المشوشات. حضور الملائكة أيضا مما يطمئن المسلمين ومما ينشطهم، تحضرهم الملائكة تحفهم. فالمساجد فيها سر عظيم، بيوت الله عز وجل محل العبادة، تنزل فيها الملائكة، يرتاح فيها المسلم، تنقطع عنه الشواغل، تزيد رغبته في العمل الصالح. المساجد أحب البقاع إلى الله، المساجد. فالمسلم يعتني بهذه الأمور ويغتنم هذا الشهر قبل فواته، ويخلص النية لله عز وجل، يحتسب الأجر والثواب، ولا يذهب مع الدنيا ومغفلاتها وأشغالها، حتى الشيء الذي فيه منفعة طلب الرزق وطلب التجارة، المسلم في رمضان يتخفف من ذلك أو يؤجله ويتفرغ لتلاوة كتاب الله وحضور في المساجد لينال هذا الأجر العظيم، والمدة قصيرة ولا يفوت ذلك عليه شيء من طلب الدنيا. وإذا كان له أشغال ضرورية وأعمال ووظيفة ودوام يحضر فيها، ولكن وقت الفراغ ينبغي أن يحرص أن يصرفه في المسجد. إذا انضاف إلى ذلك أيضا أنه يحضر صلاة التراويح ويصلي مع المسلمين زيادة خير إلى خير، وكلها أعمال صالحة وكلها درجات عند الله عز وجل. لكن الشأن في الانتباه، لأن بعض الناس غافل باقي على غفلته، والشأن أيضا في النية الصالحة والإخلاص لله، لأن من العاملين من يعمل أعمالا لا يخلص فيها لله، وإنما يقصد فيها رياء وسمعة أو طمعا دنيويا. فالمسلم يحرص على إخلاص نيته لله وطلب الأجر والثواب حتى يكون عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم جواز أن يجلس بعض الناس في حلقة كل واحد منهم يقرأ ثم يعلق على بعض الآيات من أحكام؟
نعم، يدخل في هذا تدبر القرآن، هذا يدخل في تدبر القرآن أنهم يقرؤونه ويقرؤون التفسير، يقرؤون تفسيره من كتب التفسير الموثوقة لأجل أن يعرفوا معاني الآيات. نعم.
يقول السائل: ما كيفية تدبر القرآن؟
أن يتأمله، أن يتأمل معنى الآيات فيطلب ذلك بسؤال أهل العلم وبمراجعة الكتب، وبتأملها هو بنفسه، حتى إذا تأملها بنفسه تطلب هذا، أنه يسأل عما أشكل عليه من معانيها. نعم.
يقول السائل: هل كل من قرأ القرآن، هل كل من قرأ يتدبر وحتى الذي لم يتعلم؟
الذي لا يعرف أن يقرأ القرآن يستمع للقرآن. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فينصت للقرآن ويستمع له ممن يقرأه. ولكن كل مسلم ولله الحمد يحفظ شيئا من القرآن قل أو كثر، فيقرأ ما يحفظ ولو كان من السور القصيرة يرددها ويكررها. نعم.
يقول السائل: هل يختلف الفضل في قراءة القرآن من المصحف الذي في الجوال أو من المصحف المكتوب؟
لا يختلف، هذا كله كتابة وآيات، الذي في الجوال هو نفس المصحف، هو نسخة من المصحف المكتوب. نعم.
يقول السائل: إذا كنت على وشك إكمال حفظ القرآن، هل الأولى أن أكمل الحفظ في رمضان أم التلاوة أم الجمع بينهما؟
المهم أنك تقرأ القرآن وتجتهد في ذلك، إما تلاوة وإما حفظا، ولكن كونك تعتني بالتلاوة أكثر من الاعتناء بالحفظ في رمضان، لأن الحفظ له وقت آخر. نعم.
يقول السائل: يختلف الأئمة في رمضان، منهم من يختم القرآن في التراويح ومنهم من لا يختمه، هل هناك فرق في الفضل بالنسبة للمأمومين وخاصة جيران المسجد؟
نعم، جيران المسجد أو أي مسلم يحضرون عند الذي يختم القرآن، الذي يختم القرآن يحضرون عنده، وأما الذي لا يختم القرآن فهذا كسلان، ويحرمهم من سماع القرآن كله من أوله إلى آخره، فيذهبون إلى المسجد الذي إمامه يختم القرآن في آخر الشهر حتى يسمعوا القرآن كله. نعم.
يقول السائل: هل المرأة تسجد سجود التلاوة وهي كاشفة الرأس؟
سجود التلاوة لا يأخذ أحكام الصلاة، عبادة مستقلة ما يشترط له شروط الصلاة فيجوز للمرأة إذا كان ليس عندها رجال أجانب أن تسجد ولو كانت كاشفة رأسها، لأن سجود التلاوة لا يأخذ أحكام الصلاة كلها. نعم.
يقول السائل: ما حكم من فرق بين اثنين يوم الجمعة والمكان لا يتسع له تماما؟
آثم. الذي يفرق بين اثنين بغير إذنهما هذا يكون آثما. والمسلم إذا جاء إلى المسجد يجلس في المكان الذي يتيسر له ولا يضار أحدا. نعم.
يقول السائل: ما حكم من صام ولم يصلي أو يصلي الظهر والعصر آخر العصر وهذا ديدنه؟
الذي يصوم ولا يصلي ليس له صيام، ليس له صيام، لأن من ضيع الصلاة لا يقبل منه عمل آخر حتى يحافظ على صلاته، والصلاة آكد من الصيام. الصلاة هي الركن الثاني والصيام هو الركن الرابع، الصلاة هي الأساس للأعمال. نعم.
يقول السائل: ما حكم كثرة المزاح في المسجد والكلام بدون فائدة؟
ضياع وقت وإساءة إلى المسجد. من حضر إلى المسجد فإنه يشتغل بذكر الله عز وجل وبتلاوة القرآن، لا مانع أنه يكلم الآخر للحاجة، ولكن لا يكثر الكلام ويجعل المسجد مجالاً للكلام الكثير. نعم.
يقول السائل: هل في الحلي، حلي الذهب، زكاة المعد للاستعمال علما بأنه لا يستخدم إلا يعني بعض الأوقات؟
الذهب المعد للاستعمال الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيه، لأنه لم يعد للنماء والتجارة، وإنما أعد للاستعمال، مثل المراكب، مثل الملابس، مثل المساكن، كل ما يعد للاستعمال ليس فيه زكاة، إنما الزكاة في الأموال النامية التي تعد للنمى. نعم.
يقول السائل: هل يشرع دعاء اللهم اجعل همي الآخرة؟
نعم.
يقول: هل يشرع دعاء اللهم اجعل همي الآخرة؟
لا مانع من ذلك، أنه يسأل أن الله يجعل همه الآخرة ويعمل لها ويتذكرها دائما. نعم.
يقول السائل: ما حدود المسعى قبل التوسعة، وهل يجوز السعي في المسعى الجديد؟
كما علمتم ما حصل من الجدال بين أهل العلم في قضية توسعة المسعى، وإذا أردت أن تسعى وتحتاط لذمتك تسعى في المسعى الذي لا إشكال فيه، المسعى الذي لا إشكال فيه هذا هو الذي تحرص على أن تسعى فيه ولا تخرج عنه، أبرى لذمتك وأحوط للعبادة. نعم.
يقول السائل: يوجد مسجد خارج الرياض يختم كل 3 أيام، هل يجوز السفر للصلاة معه وقضاء؟
لا تسافر علشان تصلي في مسجد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي، ما يسافر إلى المساجد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي، لا تشد الرحال، وكذلك المسجد الأقصى لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نعم. هذا بدعة أنك تسافر لأجل أن تصلي في مسجد غير المساجد 3. نعم.
يقول السائل: بعض طلبة العلم بالرياض يذكر أن صلاة التراويح بالبيت أفضل من صلاتها بالمسجد، مستدلا بحديث تفضيل صلاة النافلة في البيت على صلاتها في المسجد 25 درجة، قال: وصلاة التراويح نافلة، وهو قول للإمام مالك، ويدعو إلى هذا ويذكره لطلبته، فما رأيكم؟
هذا خطأ كبير مخالف لهدي السلف الصالح، كانوا يجتمعون في المساجد ويصلون التراويح، والتراويح شعيرة ظاهرة من شعائر الدين فتؤدى في المساجد، ففعلها في المساجد أفضل من فعلها في البيت، وإن كان فعلها في البيت جائزا، لكن فعلها في المساجد وإظهار هذه الشعيرة ومشاركة المسلمين أفضل. نعم.
يقول السائل: هل أكل شيء أو شرب شيء مع يقول هل أكل شيء أو الشرب مع الماء والرطب عند الإفطار مخالف للسنة قبل صلاة المغرب؟
الإفطار الأفضل أن تفطر على رطب إذا كان وقت الرطب، أو إذا لم يكن تمر يعني المجفف، وإذا لم يكن عندك تمر ولا رطب ولا تمر تفطر بما تيسر لك من الأطعمة مع شرب الماء، مع شرب الماء. نعم.
يقول السائل: والدي مؤذن في مسجد، وبعد انتقالنا لمنزلنا الجديد أصبح المسجد بعيدا عليه ويشق عليه الوصول إليه، ولم يستطع الأذان إلا في صلاتي المغرب والعشاء لوجود من يوصله، وحاولنا إقناعه بترك الأذان ولكنه لا يزال راغبا بالأذان، واقترح توكيل الحارس بالأذان لأوقات الفجر والظهر والعصر مع التنازل عن الراتب، فهل هذا جائز؟
إذا كان عنده رغبة في الأذان المساجد كلها سواء، شوف مسجد قريب من بيته الذي انتقل إليه ويطلب نقله إليه، شوف مسجد قريب من بيته ويطلب نقله إليه من الجهة المختصة. نعم.
يقول السائل: قول قسما بآية الله هل يجوز ذلك القسم؟
يجوز القسم بآيات الله القرآنية، أما آيات الله الكونية كالسماوات والأرض فهذه والشمس والقمر هذه لا يجوز القسم بها لأنها مخلوقات، ما القرآن فهو كلام الله غير مخلوق، صفة من صفاته، يجوز القسم بآية أو بالقرآن لا بأس بذلك. نعم.
يقول السائل: أخي له أبناء وعليه دين من 10 أعوام، ولم أعلم بهذا الدين الذي عليه إلا هذا العام وأنا ميسور الحال والحمد لله، ولكن دينه كثير وهو كذلك متعفف، فهل يجوز لي جمع الزكاة لهذا الدين الذي أعجز عن سداده ثم أكمل الناقص، يقول أكمل الناقص من مالي وأستمر في جمع الزكاة حتى أستوفي كامل المبلغ؟
تعيد السؤال.
يقول: أخي له أبناء وعليه دين من 10 أعوام، ولم أعلم بهذا الدين الذي عليه إلا هذا العام وأنا ميسور الحال والحمد لله، ولكن دينه كثير علي وهو كذلك متعفف، فهل يجوز لي جمع الزكاة لهذا الدين الذي عجز عن سداده ثم أكمل الناقص من مالي وأستمر في جمع الزكاة حتى أستوفي كامل المبلغ؟
أخوه حي ولا ميت؟
حي.
إذا كان عليه دين ومعسر ولا يستطيع تسديده يجوز تسديده من الزكاة، من زكاتك أنت، أو أن تطلب الزكاة من غيرك من المسلمين حتى تسدد هذا الدين، فيجوز دفع الزكاة للمدين المعسر لأنه من الغارمين، لأن الغارم على قسمين، غارم لنفسه وغارم لغيره، وهذا الذي عليه دين هذا غارم لنفسه فيسدد عنه ما يعجز عنه من الزكاة منك أو من غيرك، وأنت محسن وجزاك الله خيرا. نعم.
يقول السائل: هل الدم الذي يخرج من البواسير ينقض الوضوء كثيرا كان أو قليلا، وهل ينجس الملابس؟
إذا كان كثيرا يخرج منك دم كثير من البواسير أو غيرها فهذا ينقض الوضوء وينجس الملابس، فعليك بغسل ما أصابه وعليك بإعادة الوضوء، أما إذا كان يسيرا فهذا لا يضر من جهة الوضوء لا يضر، لكن من جهة الملابس لا شك أنه يحتاج إلى غسل نجسها ولو كان يسيرا. نعم.
يقول السائل: إذا دخلت المسجد ووجدت من يصلي المغرب وأنا أريد أن أصلي العشاء قصرا، هل الأفضل أن أدخل معهم أم أصلي وحدي العشاء؟
إذا
دخلت المسجد ووجدت من يصلي المغرب وأنا أريد أن أصلي العشاء قصرا، هل الأفضل أن أدخل معهم أم أصلي وحدي؟
إذا دخلت معهم لزمك إتمام الصلاة، ما يجوز لك القصر، لأنهم مقيمون، من صلى خلف مقيم فإنه يتم الصلاة. نعم.
يقول السائل: إذا كان المؤذن يؤذن حسب تقويم أم القرى، فما حكم من يستمر في الأكل والشرب حتى فرغ المؤذن من الأذان؟
هذا مفرط. إذا شرع المؤذن في الأذان على التوقيت المعتمد، على التوقيت المعتمد، فإنه لا يجوز الأكل والشرب. قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان يؤذن على طلوع الفجر. الفجر إذا كنت تشاهده أنت تعتمد على رؤيتك، أما إذا كنت لا تشاهده فلا بد أن تعتمد على التقويم أو على المؤذنين، ولا تفرط في صيامك. نعم.
يقول السائل: من يصوم رمضان هل يدخل في باب الريان؟
يدخل في الصائمين إذا صلحت نيته وأخلص لله في صيامه وحافظ على دينه، فإنه يدخل مع الصائمين. صيام رمضان هو أفضل، هو أفضل أنواع الصيام. نعم.
يقول السائل: الأرض المتخذة للاستثمار في المستقبل البعيد هل عليها زكاة؟
نعم، ما دام ينويها للتجارة فإنه يزكيها كل عام، بأن يثمنها بما تساوي عند تمام الحول ويزكيها. المهم وجود نية البيع فيها، ما دام أنه ناويها للبيع فهي تجارية، يزكيها كل سنة. نعم.
يقول السائل: هل الاحتلام يفسد الصوم؟
لا، الاحتلام لا يفسد الصوم، ولكن عليه بالاغتسال عن الجنابة وصيامه صحيح لأنه بغير اختياره. نعم.
يقول السائل: إذا قرأت الفاتحة وما تيسر من القرآن وأنا مأموم والإمام لم يركع، فهل أواصل في قراءة ما تيسر أو أنتظر الركوع من الإمام؟
إذا قرأت
الفاتحة وما تيسر من القرآن وأنا مأموم والإمام لم يركع، فهل أواصل في قراءة ما تيسر أو أنتظر ركوع الإمام؟
لا، واصل. لم تقرأ القرآن بعد الفاتحة والإمام لم يركع، فأنت تواصل قراءة القرآن حتى يركع الإمام. نعم.
يقول السائل: هل تقال أذكار الصلاة بعد السنن الرواتب أو صلاة التطوع؟
أذكار الصلاة بعد السلام مباشرة قبل صلاة التطوع، إذا سلم من الصلاة يأتي بالأذكار التي تشرع بعد الصلاة، فإذا فرغ منها يقوم يأتي بالراتبة. نعم.
يقول السائل: كيف يرد على من يقول إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف إنما كان في الصلاة المفروضة، أما في التطوع كالتراويح فيمكن للمأموم أن ينصرف متى شاء؟
نعم.
يقول: كيف يرد على من يقول أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف إنما كان في الصلاة المفروضة، أما في التطوع كالتراويح فيمكن للمأموم أن ينصرف متى شاء؟
هذا سؤال ليس له معنى. المأموم له أن ينصرف متى شاء، لكن كونه يستمر مع الإمام حتى ينصرف الإمام وينهي صلاة التراويح أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وله يجوز له ينصرف من أول تسليمة، من ثاني، من الوسط، لكن ينقص أجره. نعم.
يقول السائل: أرجو التوضيح في كيف تكون المصات في الرضاعة، هل يشترط أن تكون مشبعات أم يكون فيها حليب فقط؟
فيها حليب فقط، ولو لم تكن مشبعات. الرسول ما قال مشبعات، ما قال هذا، قال خمس رضعات معلومات يحرمنا، والمراد بالرضعات المصات، بأن يمص الثدي ويخرج عليه لبن في كل مرة. إذا تمت خمس مصات لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، يعني المصة، الإملاجة هي المصة، لا تحرم المصة والمصتان. فالرضعات هي المصات التي فيها لبن ولو لم تكن مشبعة. نعم.
يقول ما صحة هذا الدعاء عند الإفطار؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن يقوله. نعم.
يقول هل الأفضل في رمضان ترك كتب العلم للانشغال بالقرآن أم تقسيم الوقت بينهما؟
السلف الصالح كانوا إذا دخل رمضان أقبلوا على تلاوة القرآن وتركوا مدارسة العلم وحلق الذكر وأقبلوا على تلاوة القرآن، هذا هو الأفضل، لأن طلب العلم له وقت آخر. نعم.
ما صحة الدعاء بختم القرآن؟
نعم، كان السلف يحرصون على حضور الدعاء عند ختم القرآن ويتواصون بذلك، لأنه من أسباب الإجابة. نعم.
يقول السائل الروافض يعتقدون أن القرآن محرف وناقص، وهناك قرآن آخر يظهر عند خروج غائبهم، ويتحدث بعضهم بأن الوهابي نجس يجب قتله، ويخالفون المسلمين في معظم العبادات. يقول هل هؤلاء يعتبرون مسلمين؟
الذي يعتقد أن القرآن محرف وأنه ما هو بهذا القرآن الذي أنزل على محمد، وأن القرآن سيأتي مع المهدي المنتظر كما يسمونه، هذا كله كفر والعياذ بالله، هذا كفر بالله، كفر بالقرآن، كذب على الله. نعم.
يقول السائل هل يجوز قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء؟
نعم، لأن الجوال لا يسمى مصحفا، الممنوع مس المصحف، قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر المصحف، أما الجوال فلا يسمى مصحفا، وإن كان يظهر في شاشته ما أودع فيه من الكتابة القرآنية فلا يسمى مصحفا، مثل ما لو كان القرآن مكتوبا في لوحة أمامك، لو كان القرآن مكتوبا في لوحة أمامك أو على جدار وأنت على غير وضوء يجوز أن تقرأ، تنظر إلى الآيات وتقرأ. نعم.
يقول السائل هل تجب الطهارة لسجود التلاوة؟
لا، سجود التلاوة ليس صلاة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة، فإذا كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب ومررت بآية السجدة يستحب لك أن تسجد. نعم.
يقول السائل الزكاة على المدين وعلى الدائن، إذا كان المدين مليء ألا يجعل، يعني يسأل عن زكاة الدائن والمدين المال الذي عنده؟
كل يزكي ماله، المدين يزكي ما عنده والدائن يزكي ماله في ذمم الناس، لأنه ماله ما خرج عن ماليته وعن ملكه فيزكيه، والمدين يزكي ما عنده من الأموال. نعم.
انتهت الأسئلة.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. في هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف حث على تلاوة كتاب الله في كل وقت على تلاوة كتاب الله وقراءته في كل وقت، ولا سيما في شهر رمضان، لأن الله أنزله في شهر رمضان، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فيزيد أجر تلاوته في رمضان على تلاوته في غير شهر رمضان، وتزيد تلاوته في المساجد في هذا الشهر أكثر من تلاوته في أي مكان اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني المساجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلونه يقرؤونه ويتدارسونه بينهم، يشتركون في تلاوته بأن يقرأوا بالتناوب، أو كل يقرأ ثم يتبعه الآخر فيقرأ الآيات التي قرأها، وهكذا. وكان جبريل عليه السلام ينزل في شهر رمضان كل ليلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن. فالمدارسة أيضا، وهي التلاوة المشتركة بين المسلمين في مجلس يجلسونه لذلك ويقصدونه، هذا أعظم أجرا. وكذلك من انفرد وقرأه منفردا، كل منهم ينال ما وعد الله به، لكن بشرط أن يكون ذلك بنية صادقة واحتساب للأجر والثواب لتلاوة كلام الله، يتلون كتاب الله. ولا يكفي قراءة القرآن، بل وأقاموا الصلاة، لأن القرآن يحث على العمل الصالح، وأفضل الأعمال الصلاة، والمراد الصلوات الخمس، وإقامتها الإتيان بها كما أمر الله سبحانه وتعالى في أوقاتها مع الجماعة في المساجد، كل هذا من إقامة الصلاة. ثم الخصلة الثالثة: أنفقوا مما رزقناهم. فالإنفاق على المحتاجين مطلوب في كل وقت، ولكنه في شهر رمضان يتأكد، لأن الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في رمضان أكثر من غيره. وفي مقدمة الإنفاق في سبيل الله إخراج الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، ودائما يأتي ذكر الزكاة مع ذكر الصلاة، لأنها قرينتها في كتاب الله. ويكون إنفاقهم سرا وعلانية، خفيا لا يراه أحد، يعطي الغني أو المنفق الفقير سرا لا يراه أحد، أو علانية إذا كان في ذلك مصلحة، بأن يظهر صدقته لأجل أن يقتدي به الناس، وليذكرهم بذلك ويعلمهم أن هذا الشخص محتاج، وعلانية حسب المصلحة، وكل ذلك بشرط أن يكون يرجون تجارة، النية الصالحة في ذلك كله، يرجون تجارة ربحا لن تبور، لن تكسد، ترخص، تجارة الآخرة رابحة على كل حال. وأما تجارة الدنيا فهي عرضة للربح والخسارة والتلف، لكن تجارة الآخرة لن تبور، ولا يأخذها السراق، ولا يصيبها آفة من آفات الاقتصادية، ما دام أن صاحبها أخلص لله عز وجل فيها ولم يظلم أحدا فإنها لن تبور تجارته، وتصل إليه مضاعفة أضعافا كثيرة. فتلاوة كتاب الله في هذا الشهر مطلوبة ومتأكدة للصائم، ليجمع بين الصيام وتلاوة القرآن، وتكون في المساجد. كان السلف الصالح إذا دخل شهر رمضان أحضروا المصاحف وتركوا مجالس العلم والفقه وأقبلوا على تلاوة القرآن، لأن شهر رمضان شهر القرآن، فيقبلون عليه تلاوة وتدبر. لا تكفي التلاوة فقط، بل لا بد من التدبر، والمراد بالتدبر فهم معاني القرآن، فهم المعاني، لأن المطلوب العمل، ولن يعمل بالقرآن إلا إذا تدبره وعرف معانيه. فيتدبر القرآن، يحاول فهم الآيات مهما استطاع، وكل على حسب ما يؤتيه الله سبحانه وتعالى من الفهم. فالعوام يستفيدون ويعرفون فيها آيات ظاهرة المعنى، يعرفها العامي والمتعلم والعالم، ظاهرة المعاني، الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بطاعة الله عز وجل، النهي عن الحرام، النهي عن الزنا، عن الربا، عن السباب والشتم، النهي عن قول الزور، واضحة، يعرفها كل أحد، لأن القرآن على أربعة أنواع كما قال ابن عباس. نوع يعرفه العامة، نوع يعرفه العامة، ونوع يعرفه العلماء خاصة، ونوع لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ونوع يعرف من معنى اللغة التي نزل بها، لأن القرآن نزل بالعربية، فإن كان يعرف العربية عرف معاني الآيات الواضحة. هناك آيات تحتاج إلى علم وتحتاج إلى فهم، هذه للعلماء الراسخين في العلم، وأما المعاني الظاهرة البينة هذه يعرفها كل واحد، ذكر الجنة وذكر النار كل يعرفه. فما من أحد يتدبر القرآن إلا ويعود بفائدة على حسب فهمه. وليس المقصود هو المرور على الآيات ولا يتدبرها ولا يتأملها، ثم ليس القصد أنه يعرف معانيها ولا يعمل بها، لابد من العمل. تعلم القرآن وتعليمه وتلاوته، كل هذه وسائل للتدبر والتدبر وسيلة أيضاً للعمل، فتعلم القرآن وتعليمه وتلاوته وتدبره كل هذه وسائل للعمل بالقرآن، لأنك لن تستطيع أن تعمل بالقرآن وأنت لا تفهم معناه. على حسب ما آتاك الله سبحانه وتعالى وما أشكل عليك تسأل عنه أهل العلم، وهناك كتب التفسير الموثوقة، فليس الأمر بالصعب والحمد لله. فينبغي للمسلم أن يحرص على تلاوة القرآن وأن يحضر في المساجد ويتلو القرآن في المساجد مع المسلمين يتلون كتاب الله. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، لأن المساجد هي محل التفرغ للعبادة، وأيضا جلوسه في المسجد لذكر الله وتلاوة القرآن عبادة، جلوسه في المسجد اعتكاف وعبادة لله عز وجل، لأن المساجد لها سر عظيم في الطمأنينة وحضور القلب وانقطاع المشوشات. حضور الملائكة أيضا مما يطمئن المسلمين ومما ينشطهم، تحضرهم الملائكة تحفهم. فالمساجد فيها سر عظيم، بيوت الله عز وجل محل العبادة، تنزل فيها الملائكة، يرتاح فيها المسلم، تنقطع عنه الشواغل، تزيد رغبته في العمل الصالح. المساجد أحب البقاع إلى الله، المساجد. فالمسلم يعتني بهذه الأمور ويغتنم هذا الشهر قبل فواته، ويخلص النية لله عز وجل، يحتسب الأجر والثواب، ولا يذهب مع الدنيا ومغفلاتها وأشغالها، حتى الشيء الذي فيه منفعة طلب الرزق وطلب التجارة، المسلم في رمضان يتخفف من ذلك أو يؤجله ويتفرغ لتلاوة كتاب الله وحضور في المساجد لينال هذا الأجر العظيم، والمدة قصيرة ولا يفوت ذلك عليه شيء من طلب الدنيا. وإذا كان له أشغال ضرورية وأعمال ووظيفة ودوام يحضر فيها، ولكن وقت الفراغ ينبغي أن يحرص أن يصرفه في المسجد. إذا انضاف إلى ذلك أيضا أنه يحضر صلاة التراويح ويصلي مع المسلمين، زيادة خير إلى خير، وكلها أعمال صالحة وكلها درجات عند الله عز وجل. لكن الشأن في الانتباه، لأن بعض الناس غافل باقي على غفلته، والشأن أيضا في النية الصالحة والإخلاص لله، لأن من العاملين من يعمل أعمالا لا يخلص فيها لله، وإنما يقصد فيها رياء وسمعة أو طمعا دنيويا. فالمسلم يحرص على إخلاص نيته لله وطلب الأجر والثواب حتى يكون عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم جواز أن يجلس بعض الناس في حلقة كل واحد منهم يقرأ ثم يعلق على بعض الآيات من أحكام.
نعم، يدخل في هذا تدبر القرآن، هذا يدخل في تدبر القرآن أنهم يقرؤونه ويقرؤون التفسير، يقرؤون تفسيره من كتب التفسير الموثوقة لأجل أن يعرفوا معاني الآيات. نعم.
يقول السائل: ما كيفية تدبر القرآن؟
أن يتأمله، أن يتأمل معنى الآيات فيطلب ذلك بسؤال أهل العلم وبمراجعة الكتب وبتأملها هو بنفسه، حتى إذا تأملها بنفسه تطلب هذا أنه يسأل عما أشكل عليه من معانيها. نعم.
يقول السائل: هل كل من قرأ القرآن، هل كل من قرأ يتدبر وحتى الذي لم يتعلم؟
الذي لا يعرف أن يقرأ القرآن يستمع للقرآن. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فينصت للقرآن ويستمع له ممن يقرأه، ولكن كل مسلم ولله الحمد يحفظ شيئا من القرآن قل أو كثر، فيقرأ ما يحفظ ولو كان من السور القصيرة يرددها ويكررها. نعم.
يقول السائل: هل يختلف الفضل في قراءة القرآن من المصحف الذي في الجوال أو من المصحف المكتوب؟
لا يختلف، هذا كله كتابة وآيات، الذي في الجوال هو نفس المصحف، هو نسخة من المصحف المكتوب. نعم.
يقول السائل: إذا كنت على وشك إكمال حفظ القرآن، هل الأولى أن أكمل الحفظ في رمضان أم التلاوة أم الجمع بينهما؟
المهم أنك تقرأ القرآن وتجتهد في ذلك، إما تلاوة وإما حفظا، ولكن كونك تعتني بالتلاوة أكثر من الاعتناء بالحفظ في رمضان، لأن الحفظ له وقت آخر. نعم.
يقول السائل: يختلف الأئمة في رمضان، منهم من يختم القرآن في التراويح ومنهم من لا يختمه، هل هناك فرق في الفضل بالنسبة للمأمومين وخاصة جيران المسجد؟
نعم، جيران المسجد أو أي مسلم يحضرون عند الذي يختم القرآن، الذي يختم القرآن يحضرون عنده، وأما الذي لا يختم القرآن فهذا كسلان، ويحرمهم من سماع القرآن كله من أوله إلى آخره، فيذهبون إلى المسجد الذي إمامه يختم القرآن في آخر الشهر حتى يسمعوا القرآن كله. نعم.
يقول السائل: هل المرأة تسجد سجود التلاوة وهي كاشفة الرأس؟
سجود التلاوة لا يأخذ أحكام الصلاة، عبادة مستقلة ما يشترط له شروط الصلاة، فيجوز للمرأة إذا كان ليس عندها رجال أجانب أن تسجد ولو كانت كاشفة رأسها، لأن سجود التلاوة لا يأخذ أحكام الصلاة كلها. نعم.
يقول السائل: ما حكم من فرق بين اثنين يوم الجمعة والمكان لا يتسع له تماما؟
آثم، الذي يفرق بين اثنين بغير إذنهما هذا يكون آثما، والمسلم إذا جاء إلى المسجد يجلس في المكان الذي يتيسر له ولا يضار أحدا. نعم.
يقول السائل: ما حكم من صام ولم يصلي أو يصلي الظهر والعصر آخر العصر وهذا ديدنه؟
الذي يصوم ولا يصلي ليس له صيام، ليس له صيام، لأن من ضيع الصلاة لا يقبل منه عمل آخر حتى يحافظ على صلاته، والصلاة آكد من الصيام، الصلاة هي الركن الثاني والصيام هو الركن الرابع، الصلاة هي الأساس للأعمال. نعم.
يقول السائل: ما حكم كثرة المزاح في المسجد والكلام بدون فائدة؟
ضياع وقت وإساءة إلى المسجد. من حضر إلى المسجد فإنه يشتغل بذكر الله عز وجل وبتلاوة القرآن، لا مانع أنه يكلم الآخر للحاجة، ولكن لا يكثر الكلام ويجعل المسجد مجالاً للكلام الكثير. نعم.
يقول السائل: هل في الحلي، حلي الذهب، زكاة المعد للاستعمال، علما بأنه لا يستخدم إلا يعني بعض الأوقات؟
الذهب المعد للاستعمال الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيه، لأنه لم يعد للنماء والتجارة، وإنما أعد للاستعمال، مثل المراكب، مثل الملابس، مثل المساكن، كل ما يعد للاستعمال ليس فيه زكاة، إنما الزكاة في الأموال النامية التي تعد للنمى. نعم.
يقول السائل: هل يشرع دعاء اللهم اجعل همي الآخرة؟
نعم.
يقول: هل يشرع دعاء اللهم اجعل همي الآخرة؟
لا مانع من ذلك، أنه يسأل أن الله يجعل همه الآخرة ويعمل لها ويتذكرها دائما. نعم.
يقول السائل: ما حدود المسعى قبل التوسعة، وهل يجوز السعي في المسعى الجديد؟
كما علمتم ما حصل من الجدال بين أهل العلم في قضية توسعة المسعى، وإذا أردت أن تسعى وتحتاط لذمتك تسعى في المسعى الذي لا إشكال فيه، المسعى الذي لا إشكال فيه هذا هو الذي تحرص على أن تسعى فيه ولا تخرج عنه، أبرى لذمتك وأحوط للعبادة. نعم.
يقول السائل: يوجد مسجد خارج الرياض يختم كل 3 أيام، هل يجوز السفر للصلاة معه وقضاء؟
لا تسافر علشان تصلي في مسجد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي، ما يسافر إلى المساجد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي، لا تشد الرحال، وكذلك المسجد الأقصى لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نعم. هذا بدعة أنك تسافر لأجل أن تصلي في مسجد غير المساجد 3. نعم.
يقول السائل: بعض طلبة العلم بالرياض يذكر أن صلاة التراويح بالبيت أفضل من صلاتها بالمسجد، مستدلا بحديث تفضيل صلاة النافلة في البيت على صلاتها في المسجد 25 درجة، قال: وصلاة التراويح نافلة، وهو قول للإمام مالك، ويدعو إلى هذا ويذكره لطلبته، فما رأيكم؟
هذا خطأ كبير مخالف لهدي السلف الصالح، كانوا يجتمعون في المساجد ويصلون التراويح، والتراويح شعيرة ظاهرة من شعائر الدين فتؤدى في المساجد، ففعلها في المساجد أفضل من فعلها في البيت، وإن كان فعلها في البيت جائزا، لكن فعلها في المساجد وإظهار هذه الشعيرة ومشاركة المسلمين أفضل. نعم.
يقول السائل: هل أكل شيء أو شرب شيء يقول هل أكل شيء أو الشرب مع الماء والرطب عند الإفطار مخالف للسنة قبل صلاة المغرب؟
الإفطار الأفضل أن تفطر على رطب إذا كان وقت الرطب، أو إذا لم يكن تمر يعني المجفف، وإذا لم يكن عندك تمر ولا رطب ولا تمر تفطر بما تيسر لك من الأطعمة مع شرب الماء. نعم.
يقول السائل: والدي مؤذن في مسجد، وبعد انتقالنا لمنزلنا الجديد أصبح المسجد بعيدا عليه ويشق عليه الوصول إليه، ولم يستطع الأذان إلا في صلاتين المغرب والعشاء لوجود من يوصله، وحاولنا إقناعه بترك الأذان ولكنه لا يزال راغبا بالأذان، واقترح توكيل الحارس بالأذان لأوقات الفجر والظهر والعصر مع التنازل عن الراتب، فهل هذا جائز؟
إذا كان عنده رغبة في الأذان المساجد كلها سواء، شوف مسجد قريب من بيته الذي انتقل إليه ويطلب نقله إليه، شوف مسجد قريب من بيته ويطلب نقله إليه من الجهة المختصة. نعم.
يقول السائل: قول قسما بآية الله هل يجوز ذلك القسم؟
يجوز القسم بآيات الله القرآنية، أما آيات الله الكونية كالسماوات والأرض فهذه والشمس والقمر هذه لا يجوز القسم بها لأنها مخلوقات، ما القرآن فهو كلام الله غير مخلوق، صفة من صفاته، يجوز القسم بآية أو بالقرآن لا بأس بذلك. نعم.
يقول السائل: أخي له أبناء وعليه دين من 10 أعوام، ولم أعلم بهذا الدين الذي عليه إلا هذا العام وأنا ميسور الحال والحمد لله، ولكن دينه كثير وهو كذلك متعفف، فهل يجوز لي جمع الزكاة لهذا الدين الذي أعجز عن سداده ثم أكمل الناقص؟ يقول: أكمل الناقص من مالي وأستمر في جمع الزكاة حتى أستوفي كامل المبلغ.
تعيد السؤال.
يقول: أخي له أبناء وعليه دين من 10 أعوام، ولم أعلم بهذا الدين الذي عليه إلا هذا العام وأنا ميسور الحال والحمد لله، ولكن دينه كثير علي وهو كذلك متعفف، فهل يجوز لي جمع الزكاة لهذا الدين الذي عجز عن سداده ثم أكمل الناقص من مالي وأستمر في جمع الزكاة حتى أستوفي كامل المبلغ؟
أخوه حي ولا ميت؟
حي.
إذا كان عليه دين ومعسر ولا يستطيع تسديده يجوز تسديده من الزكاة، من زكاتك أنت، أو أن تطلب الزكاة من غيرك من المسلمين حتى تسدد هذا الدين، فيجوز دفع الزكاة للمدين المعسر لأنه من الغارمين، لأن الغارم على قسمين: غارم لنفسه وغارم لغيره، وهذا الذي عليه دين هذا غارم لنفسه فيسدد عنه ما يعجز عنه من الزكاة منك أو من غيرك، وأنت محسن وجزاك الله خيرا. نعم.
يقول السائل: هل الدم الذي يخرج من البواسير ينقض الوضوء كثيرا كان أو قليلا، وهل ينجس الملابس؟
إذا كان كثيرا يخرج منك دم كثير من البواسير أو غيرها فهذا ينقض الوضوء وينجس الملابس، فعليك بغسل ما أصابه وعليك بإعادة الوضوء. أما إذا كان يسيرا فهذا لا يضر من جهة الوضوء، لا يضر، لكن من جهة الملابس لا شك أنه يحتاج إلى غسل ينجسها ولو كان يسيرا. نعم.
يقول السائل: إذا دخلت المسجد ووجدت من يصلي المغرب وأنا أريد أن أصلي العشاء قصرا، هل الأفضل أن أدخل معهم أم أصلي وحدي العشاء؟
إذا
دخلت المسجد ووجدت من يصلي المغرب وأنا أريد أن أصلي العشاء قصرا، هل الأفضل أن أدخل معهم أم أصلي وحدي؟
إذا دخلت معهم لزمك إتمام الصلاة، ما يجوز لك القصر، لأنهم مقيمون، من صلى خلف مقيم فإنه يتم الصلاة. نعم.
يقول السائل: إذا كان المؤذن يؤذن حسب تقويم أم القرى، فما حكم من يستمر في الأكل والشرب حتى فراغ المؤذن من الأذان؟
هذا مفرط. إذا شرع المؤذن في الأذان على التوقيت المعتمد، على التوقيت المعتمد، فإنه لا يجوز الأكل والشرب، قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان يؤذن على طلوع الفجر. الفجر إذا كنت تشاهده أنت تعتمد على رؤيتك، أما إذا كنت لا تشاهده فلا بد أن تعتمد على التقويم أو على المؤذنين ولا تفرط في صيامك. نعم.
يقول السائل: من يصوم رمضان هل يدخل في باب الريان؟
يدخل في الصائمين إذا صلحت نيته وأخلص لله في صيامه وحافظ على دينه فإنه يدخل مع الصائمين. صيام رمضان هو أفضل، هو أفضل أنواع الصيام. نعم.
يقول السائل: الأرض المتخذة للاستثمار في المستقبل البعيد هل عليها زكاة؟
نعم، ما دام ينويها للتجارة فإنه يزكيها كل عام بأن يثمنها بما تساوي عند تمام الحول ويزكيها. المهم وجود نية البيع فيها، ما دام أنه ناويها للبيع فهي تجارية يزكيها كل سنة. نعم.
يقول السائل: هل الاحتلام يفسد الصوم؟
لا، الاحتلام لا يفسد الصوم، ولكن عليه بالاغتسال عن الجنابة وصيامه صحيح لأنه بغير اختياره. نعم.
يقول السائل: إذا قرأت الفاتحة وما تيسر من القرآن وأنا مأموم والإمام لم يركع، فهل أواصل في قراءة ما تيسر أو أنتظر الركوع من الإمام؟
إذا قرأت
الفاتحة وما تيسر من القرآن وأنا مأموم والإمام لم يركع، فهل أواصل في قراءة ما تيسر أو أنتظر ركوع الإمام؟
لا، واصل. لم تقرأ قرآن بعد الفاتحة والإمام لم يركع، فأنت تواصل قراءة القرآن حتى يركع الإمام. نعم.
يقول السائل: هل تقال أذكار الصلاة بعد السنن الرواتب أو صلاة التطوع؟
أذكار الصلاة بعد السلام مباشرة قبل صلاة التطوع، إذا سلم من الصلاة يأتي بالأذكار التي تشرع بعد الصلاة، فإذا فرغ منها يقوم يأتي بالراتبة. نعم.
يقول السائل: كيف يرد على من يقول إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف إنما كان في الصلاة المفروضة، أما في التطوع كالتراويح فيمكن للمأموم أن ينصرف متى شاء؟
نعم.
يقول: كيف يرد على من يقول أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف إنما كان في الصلاة المفروضة، أما في التطوع كالتراويح فيمكن للمأموم أن ينصرف متى شاء؟
هذا سؤال ليس له معنى. المأموم له أن ينصرف متى شاء، لكن كونه يستمر مع الإمام حتى ينصرف الإمام وينهي صلاة التراويح أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وله يجوز له ينصرف من أول تسليمة، من ثاني، من الوسط، لكن ينقص أجره. نعم.
يقول السائل: أرجو التوضيح في كيف تكون المصات في الرضاعة، هل يشترط أن تكون مشبعات أم يكون فيها حليب فقط؟
فيها حليب فقط، ولو لم تكن مشبعات. الرسول ما قال مشبعات، ما قال هذا، قال خمس رضعات معلومات يحرمنا، والمراد بالرضعات المصات، بأن يمص الثدي ويخرج عليه لبن في كل مرة. إذا تمت خمس مصات لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، يعني المصة، الإملاجة هي المصة، لا تحرم المصة والمصتان. فالرضعات هي المصات التي فيها لبن ولو لم تكن مشبعة. نعم.
يقول: ما صحة هذا الدعاء عند الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله؟
هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن يقوله. نعم.
يقول: هل الأفضل في رمضان ترك كتب العلم للانشغال بالقرآن أم تقسيم الوقت بينهما؟
السلف الصالح كانوا إذا دخل رمضان أقبلوا على تلاوة القرآن وتركوا مدارسة العلم وحلق الذكر وأقبلوا على تلاوة القرآن، هذا هو الأفضل، لأن طلب العلم له وقت آخر. نعم.
ما صحة الدعاء بختم القرآن؟
نعم، كان السلف يحرصون على حضور الدعاء عند ختم القرآن ويتواصون بذلك، لأنه من أسباب الإجابة. نعم.
يقول السائل: الروافض يعتقدون أن القرآن محرف وناقص، وهناك قرآن آخر يظهر عند خروج غائبهم، ويتحدث بعضهم بأن الوهابي نجس يجب قتله، ويخالفون المسلمين في معظم العبادات. يقول هل هؤلاء يعتبرون مسلمين؟
الذي يعتقد أن القرآن محرف وأنه ما هو بهذا القرآن الذي أنزل على محمد، وأن القرآن سيأتي مع المهدي المنتظر كما يسمونه، هذا كله كفر والعياذ بالله. هذا كفر بالله، كفر بالقرآن، كذب على الله. نعم.
يقول السائل هل يجوز قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء؟
نعم، لأن الجوال لا يسمى مصحفا، الممنوع مس المصحف، قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر المصحف. أما الجوال فلا يسمى مصحفا، وإن كان يظهر في شاشته ما أودع فيه من الكتابة القرآنية فلا يسمى مصحفا، مثل ما لو كان القرآن مكتوبا في لوحة أمامك، لو كان القرآن مكتوبا في لوحة أمامك أو على جدار وأنت على غير وضوء يجوز أن تقرأ، تنظر إلى الآيات وتقرأ. نعم.
يقول السائل هل تجب الطهارة لسجود التلاوة؟
لا، سجود التلاوة ليس صلاة، ولا يشترط له ما يشترط للصلاة. فإذا كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب ومررت بآية السجدة يستحب لك أن تسجد. نعم.
يقول السائل الزكاة على المدين وعلى الدائن، إذا كان المدين مليء ألا يجعل، يعني يسأل عن زكاة الدائن والمدين، المال الذي عنده
كل يزكي ماله، المدين يزكي ما عنده والدائن يزكي ماله في ذمم الناس، لأنه ماله ما خرج عن ماليته وعن ملكه فيزكيه، والمدين يزكي ما عنده من الأموال. نعم.
انتهت الأسئلة.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.